أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الكرام، هذه المحاضرة الثامنة بمادة القواعد الفقهية من هذا الكتاب اللمسات العلمية في القواعد الفقهية، والتي نتناول فيها هذه المادة من أجل توضيح معلوماتها وبياناتها. طبعا في المحاضرات السابقة سبق أن رأينا يعني الوحدة الأولى التي تتحدث عن مقدمات في علم القواعد الفقهية، فرأينا المقدمة في نشأة القواعد الفقهية والكتب المؤلفة فيها، ورأينا المقدمة في تعريف القواعد الفقهية وبيان مفهوم علم القواعد الفقهية، ورأينا المقدمة الثالثة التي تتحدث عن مصادر القواعد الفقهية وأهمية القواعد الفقهية ومميزاتها، ورأينا المقدمة الخامسة التي تتحدث عن الفرق بين القواعد الفقهية وغيرها من فنون الفقه وعلومه، ورأينا المقدمة التي تتحدث عن أنواع القواعد الفقهية وحكم الاستدلال بالقواعد الفقهية، ورأينا أيضا المقدمة السادسة وهي المتعلقة بملخص مبادئ علم القواعد الفقهية العشرة، التي يعني ذكرها العلماء أن لكل فن يعني مبادئ عشرة، فلخصنا هذه المبادئ في هذه المقدمة. ثم المقدمة السابعة وهي المقدمة الأخيرة، وهي العناصر العامة والخطوات لدراسة القواعد الفقهية، وهذه المقدمة تختص بكيفية إجراء دراسة على القواعد الفقهية، وهذه الوحدة الأولى. وأخذنا أيضا الوحدة الثانية وهي المتعلقة بالقواعد الفقهية الكلية الكبرى، وهي قواعد خمس، رأينا تمهيد حول القواعد الخمس الكبرى. ثم أخذنا مسائل القاعدة الأولى الأمور بمقاصدها، رأينا المسائل المتعلقة بها. ثم القاعدة الثانية وهي اليقين لا يزول بالشك مع مسائلها. ثم القاعدة الثالثة الضرر يزال، رأينا مسائلها ويعني تطبيقاتها. والقاعدة الرابعة المشقة تجلب التيسير، والقاعدة الخامسة العادة محكمة. من هنا توقفت المحاضرات السبع، والآن إن شاء الله سنواصل معكم في الوحدة الثالثة، وإن كان الدرس قد يختلف عن نظام الدرس الأول لأننا يعني نريد أن تكون هذه المحاضرة هي الأخيرة بإذن الله. طبعا هذه الوحدة، الوحدة الثالثة، مخصصة لعرض بعض من القواعد الكلية المتفق عليها غير الكبرى، هي ليست مثل هذه القواعد السابقة قايا. وهذه القواعد هي القواعد الفقهية الكلية التي يتخرج عليها ما لا ينحصر من المسائل الفقهية الجزئية. أو القاعدة الأولى هي قاعدة إعمال الكلام أولى من إهماله، وكذلك معها قاعدة تكمل لها، وإذا تعذر الكلام يهمل. فهذه القاعدة من القواعد الكلية، حتى بعض العلماء جعلوها ضمن القواعد الكلية الكبرى، فقالوا القواعد الكلية الكبرى ست، فجعلوا يعني هذه تكملة لها. فهذه القاعدة مفادها إن إعمال الكلام بما يمكن إعماله بحمله على معنى أولى من إهماله، لأن المهمل لغو، وكلام العاقل يجب أن يسان من اللغو. ومعنى إعمال الكلام أولى من إهماله، معنى كلمة إعمال الكلام أي إعطاؤه حكما مفيدا حسب مقتضاه اللغوي، أولى من إهماله. إهمال الكلام هو عدم ترتب يعني ثمرة علمية عملية عليه، أي عدم ترتب حكما عليه بإلغاء مقتضاه ومضمونه اللغوي. قال فالعاقل يصان كلامه عن الإلغاء. ما أمكنه. وإذا تعذر حمل الكلام على المعنى فيهمل يترك ويلغى. مثال يعني من وقف على أحد أولاده قال أوصي لأولادي بكذا من المال، ورأينا أنه ما عنده أولاد صلب، إذن فيتناول أولاد أولاده وإن كانوا ليسوا أولاده مباشرة فتتناول هذه الكلمة. ومن حلف ألا يأكل الطعام من هذا القدر فيحمل أنه يقصد يعني ما طبخ في القدر. كذلك من يعني قال لزوجته أنت من قال لزوجته وحمار أحدكما طالق فإنها تطلق، لأنه لا يمكن حمل الطلاق على الحمار. واضح. وكذلك من الأمثلة. وكذلك من ادعى، هنا شطر القاعدة الثانية، وإذا تعذر الكلام يهمل. من ادعى أنه أنجب لديه 20 سنة، ثم ادعى أنه أنجب لديه ابن عنده 30 سنة، فهنا كلامه لا يمكن أن يعطى له معنى، لا يمكن أن يعمل. فهنا إذا تعذر الكلام يهمل. ننتقل إلى القاعدة الثالثة. الأصل في الكلام الحقيقة، وإذا تعذرت الحقيقة يصار للمجاز. هذه قاعدة. الأصل في الكلام الحقيقة، أي الأصل في الكلام يحمل على حقيقته، فإذا تعذر حمل الكلام على الحقيقة يصار إلى المجاز. هذه قاعدة فقهية وقاعدة أصولية وقاعدة أيضا من قواعد علم البلاغة، لكن يعني تصيغها بهذه الصيغة من عمل الفقهاء. هذا هو مفهوم القاعدة. من قال لآخر وهبتك هذا الشيء فأخذه الخاطب، ثم ادعى الواهب أنه أراد بالهبة البيع مجازا وطلب الثمن، لا يقبل منه، لأنه نحمل الكلام في أول أمره على حقيقته. واضح. وكذلك من حلف ألا يعني يبيع ولا يشتري أو لا يضرب عبده، فوكل يعني شخصا آخر يعني يحنث، يعني لأنه يعني التوكيل يأخذه المعنى. الآن ننتقل إلى القاعدة الثالثة. ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر كله. أن تذكر بعض الشيء الذي لا يتجزأ كأنك ذكرت كل شيء. إذا ذكرت بعض الشيء الذي لا يمكن أن يتجزأ فكأنك ذكرت كله. بالمثال يتضح المقال. من قال طلقت نصف امرأتي فكأنه قال طلقت امرأتي، ومن قال طلقت ثلث امرأتي كأنه قال طلقت امرأتي، ومن حلف أن يصلي الصلاة ركعة واحدة تلزمه ركعتين، لأن الصلاة ما عندها ركعة واحدة على قول. وكذلك يعني من حلف وقال يعني من حلف وقال حلفت نصف حلف أو ثلث حلف تلزمه حلف كاملة. واضح. هذا هو مفاد القاعدة وبعض من أمثلتها. ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر كله. واضح. القاعدة الرابعة. المطلق يجري على إطلاقه ما لم يقم دليل التقييد نصا أو دلالة. المطلق، لو أصدرت كلاما مطلقا بحيث يستغرق كل يعني جزئياته من المقيدات، على سبيل البدل إذا أطلقت كلاما مطلقا فهذا الكلام يبقى على إطلاقه، أي شيء دخل أخذه ما لم يكن هناك دليل يدل على التقييد نصا أو دلالة. هذا هو المقصود للمطلق، يبقى على إطلاقه. ومن أمثلته لما قال الله تبارك وتعالى وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، فلو أخذوا بهذا أخذوا وذبحوا أي بقرة لا صدق عليهم، لكن لما سألوا قيدوا بتقييدات إنها بقرة لا شيء فيها إلى آخر ما ذكر. لو وكل شخص آخر بشراء فرس له فاشترى يعني فرس حمراء، الموكل لم يقيد له اللون، فقد قال اشتري لي فرس، فاشترى له فرسا حمراء أو سوداء، ثم فيما بعد يقول الموكل أنا أردت البيضاء، فهنا لا يقبل قول الموكل، إنما يقبل قول الوكيل. وكذلك من قال لزوجته إن دخلت الدار فأنت طالق، فلا تطلق إلا إذا دخلت الدار، لأن هنا قيدها، فالطلاق يقع بدخول الدار. وكذلك لو قال شخص إن شفى الله مريضي صمت يوما، فهنا لم يحدد يوما واحدا، إذا أي يوم صام فيعني ينطبق على يعني تنفيذ نظره. فهذا هو مفاد القاعدة، المطلق يبقى على إطلاقه ما لم يقم دليل تقييد. واضح؟ هذا هو معنى القاعدة، المطلق يبقى على إطلاقه ما لم يقم دليل تقييد نصا أو إجماعا. ننتقل إلى القاعدة التالية، القاعدة الخامسة، الوصف في الحاضر لغو وفي الغائب معتبر. الوصف إذا كان الشيء حاضرا عندك ثم ذكرت وصفه فلغو لا يعتبر به، لكن إذا كان الشيء غائبا وذكرت وصفه فهنا هذا الوصف معتبر. من أراد يعني بيع سيارة والسيارة موجودة وهي سيارة حمراء، ثم قال للمشتري بعت لك سيارتي السوداء، هذه السيارة السوداء، وأشار إلى السيارة وهي حمراء، فهنا لا وصفه لها بأنها سوداء غير معتبر لأنها حاضرة، والإشارة تقطع يعني الوصف هنا. وأما إذا كانت غائبة ثم قال سوداء فهنا قوله معتبر، يجب أن تكون هذه السيارة سوداء. الوصف في الحاضر لغو وفي الغائب معتبر. واضح؟ هو مثله يعني ينطبق على أمثلة كثيرة. من أراد أن يبيع لشخص آخر جوالته، والجوالة هي يعني هاوي، ثم قال بعتك هذا الجوال، الجوال موجود، هذا الجوال في الحقيقة هو هاوي، ثم قال بعت لك هذا الجوال سامسونج. هذا الوصف بما أن الجوال حاضر وهذا الوصف مخالف للواقع فهنا غير معتبر الوصف، لكن لو كان الجوال غائب ووصفه بأنه سامسونج يجب أن تكون سامسونج على حسب وصفه. إذن الوصف يعتبر في الغائب ولا يعتبر في الحاضر. القاعدة السادسة، السؤال معاد في الجواب. معنى هذا لو سئلت فأجبت بنعم أو ببلى فأنك كأنك تقر ما في مضمون السؤال. على سبيل المثال من أسئل هل أخذت مال فلان فأجاب بنعم، كان جوابه متضمنا إقرار بأنه أخذ مال هذا فلان، حتى لا يدعي أنا قلت فقط نعم. نعم هذه تطبق على هذه القاعدة، السؤال معاد في الجواب. ومن سئل هل طلقت امرأتك فقال نعم ثم سكت، فهنا يقر بأنه نعم أنا طلقت امرأتي، هكذا السؤال معاد في الجواب. القاعدة السادسة، التأسيس أولى من التأكيد. وبتعبير آخر، إذا دار الأمر بين التأسيس والتأكيد تعين الحمل على التأسيس. هذه القاعدة تبين لنا تأسيس معنى جديد من الكلام أولى من أن نقول هذا الكلام يعني يؤكد المعنى السابق. فإذا جئنا حصلنا على كلام أن يكون هذا الكلام يعطي معنى جديد مؤسسة أولى من أن نقول هذا الكلام تأكيد لما سبق. وبعبارة أخرى إذا دار الأمر الكلام دار بين التأسيس، إما أن يحتمل أنه تأسيس لمعنى جديد أو تأكيد يعني للمعنى السابق، تعين الحمل على التأسيس. هذا هو مقصود بالقاعدة. من أمثلة القاعدة من أقر بألف في سك ولم يبين سببها ثم أقر بألف كذلك في سك آخر، قال أقر بأن لعلي علي سك فيها ألف ثم سكت، وقال أقر بأن لعلي علي يعني سك فيها ألف، يعني سك يقصد بها شيك. فهنا تلزمه ألفان، الكلام الثاني الإقرار الثاني يحمل على الإقرار الثالث إلا إذا بين سبب ذلك. وكذلك لو قال لزوجته المدخول أنت طالق ثم سكت، وقال أنت طالق ثم سكت، وقال أنت طالق ثم سكت. فعند الذين يجيزون التطليق أكثر من مرة واحدة في المجلس الواحد هذه كلها تحسب طلقات، لأن التأسيس أولى من التأكيد. ننتقل إلى القاعدة الثامنة، الاجتهاد لا ينقض باجتهاد مثله. الاجتهاد لا ينقض باجتهاد مثله، ومفاد هذه القاعدة الاجتهاد لا يمكن أن ينقضه اجتهاد آخر. اجتهاد المجتهد نفسه إذا تغير إلى اجتهاد آخر لا يمكن أن ينقض الاجتهاد السابق الذي كان على خلاف هذا، كل يبقى على عمله في وقته. وكذلك اجتهاد مجتهد آخر لا ينقض اجتهاد مجتهد آخر اجتهاد مجتهد غيره. هذا هو مفهوم القاعدة. وهناك قاعدة أخرى لها علاقة بها، لا مساغ للاجتهاد في مورد النص، لا يجوز الاجتهاد فيما كان هناك نص. إذا كان هناك نص صريح من كتاب أو سنة أو إجماع لا يجوز الاجتهاد. الاجتهاد يكون في وقت فيما لا يوجد فيه نص صريح. واضح؟ هذه القواعد. فأمثلة أولا، أمثلة القاعدة الأولى الاجتهاد لا ينقض بمثله، لو اجتهد مجتهد وهو قاضي فأفتى في مسألة معينة بحكم معين نافذة، ثم لو اجتهد مجتهد آخر وهو قاضي فأفتى بما يخالف قول هذا القاضي فحكمه نافذ، الثاني لا ينقض للأول وللأول لا ينقض للثاني، هكذا كل يعمل باجتهاده على حسب نطاقه ونفوذه. وكذلك إذا كان نفس المجتهد قاضيا اجتهد ويعني قضى باجتهاد الأول ثم في الاجتهاد الثاني تغير يعني اجتهاده، فكل نافذ لوقته، لكن الاجتهاد السابق لا يعمل به في المسائل الجديدة إنما يعمل بالثاني. وكذلك المسائل يعني التي طبقت يعني أو يعني القضايا التي يعني قضيت بالاجتهاد الأول تبقى نافذة. واضح؟ مثل ما حدث لعمر في مسألة المشركة، يعني حكم في المسألة الأولى، حكم يعني لما أردت عليه المسألة بالاجتهاد حكم بتوريث الإخوة الأشقاء، ثم في المسألة الثانية بعدم توريثهم، ثم في المسألة الثانية حكم يعني توريثهم. لما جاءوا وقالوا أصحاب المسألة الأولى جاءوا وقالوا قضيت لنا فيما سبق بعدم التوريث، قال تلك على ما قضينا وهذه على ما نقضي، هذه المقولة المشهورة. ثم لا مساغ للاجتهاد في مورد النص، لا يجوز الاجتهاد فيما إذا كان فيه النص، فأي مجتهد يريد الاجتهاد فليتمك يعني ينظر هل المسألة ورد فيها نص كتاب القرآن الكريم أو نص سنة النبوية أو ورد فيها نص إجماع، فإذا كان فيها نصوص إجماع يأخذ بالنصوص ولا يعني يعمل الاجتهاد، فالاجتهاد لا يعمل به في هذه الحالة. ننتقل إلى القاعدة التاسعة، ما جاز لعذر بطل بزواله أو ما ثبت لعذر يزول بزواله. هذه صيغها، ما جاز لعذر، ما أبيح لك من أجل عذر طرأ عليك. إذا زال هذا يعني العذر هنا يصبح باطلا إذا عملته. على سبيل المثال التيمم يجوز لعذر عدم الماء، فإذا وجد الماء يبطل التيمم، واضح؟ أو يبطل العمل بالتيمم. إذا ما جاز لعذر بطل بزواله. كذلك السفر يعني عذر من أجله أبيح لك الفطر وقصر الصلاة، فإذا زال السفر بطل يعني القصر وغير ذلك. يعني المتوفى عنها زوجها يجوز لها الخروج من بيتها في العدة إذا كان يعني ليس لها نفقة، فإذا توفرت لها نفقة بطل جواز خروجها في وقت العدة. العاشرة، ننطلق إلى القاعدة العاشرة، ما حرم أخذه حرم إعطاؤه. أليس حرم أخذ الرشوة كذلك حرم إعطاء الرشوة؟ أليس حرم أخذ حرم السرقة فكذلك حرم إعطاء مال السرقة؟ ما حرم أخذه حرم إعطاؤه، واضح؟ هذه القاعدة من أمثلتها يحرم على المسلم أخذ الربا والرشوة، ويحرم كذلك عليه إعطاؤهما، واضح؟ لأن في الإعطاء تشجيعا للمرابين، وكذلك حلوان الكاهل وأجرة البغي والزامر، يعني المال الذي يحصل عليه المغني هو الزامر والنائحة والواشمة ومهر البغي والواشرة، كل هذه أموال محرمة يحرم عليك أخذها، فكذلك يحرم عليك إعطاؤها. ننتقل إلى القاعدة الحادية عشر، ما حرم فعله حرم طلبه. ما حرم عليك أن تفعله حرم عليك أن تطلب من غيرك أن يفعله. وكذلك معها قاعدة أخرى قريبة منها، ما حرم استعماله حرم اتخاذه. ما حرم لك أن تستعمله حرم لك أن تتخذه. مفاد القاعدة بالصيغة الأولى، ما حرم فعله ما حرم عليك أن تفعله حرم عليك أن تطلب من غيرك أن يفعله. كذلك على سبيل المثال، حرم عليك أن تفعل الزنا بنفسك فيحرم عليك أن تطلب من غيرك أن يفعل الزنا. حرم عليك أن تفعل الكذب فيحرم عليك أن تطلب من غيرك يعني يكذب. حرم عليك أن يعني تسرق بنفسك فكذلك يحرم عليك أن تطلب من غيرك يسرق. حرم عليك القتل فكذلك يحرم عليك أن تطلب من غيرك يقتل. ما حرم فعله حرم طلبه. والصيغة الثانية القاعدة المتعلقة بهذه أيضا، ما حرم استعماله حرم اتخاذه. ما حرم عليك أن تستعمله حرم عليك أن تتخذه. على سبيل المثال، يحرم على الرجال أن يلبسوا يعني الذهب، خاتم الذهب أو ما شكل ذلك، فيحرم عليهم استعماله، فكذلك أيضا يحرم عليهم اتخاذه. ويحرم استعمال آنية الذهب والفضة فكذلك يحرم اتخاذها ووضعها في البيت. حرم استعمال الكلب للأغراض فكذلك يحرم يعني اتخاذه إلا لضرورة يعني التي حددتها الشريعة. ننزلق إلى القاعدة الثانية عشر، العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني. هذه القاعدة تقول أن العبرة، أن المعتبر، أن الذي يؤخذ في الاعتبار في العقود هو المقصد للعاقدان ومعاني الموجودة في قلوبهم أو في قصدهم، لا الألفاظ والمباني. فعلى سبيل المثال، نجد بعض القبائل حينما يأتون لعقد الزواج يقولون نريد أن تقدموا لنا ابنتكم هبة، وهم يعني أهل الزوجة يقولون قدمنا لكم ابنتنا هبة كوتا يعني صدقة على سبيل المثال سويقة قد يقولون هذا، يعني بدلا من أن يقول نريد أن تزوجوا يعني ابنتكم لابننا، يقولون نريد أن تقدموا ابنتكم لابننا الصدقة. هنا الصيغة صحيحة بناء على هذه القاعدة. لماذا؟ لأن العبرة بالمقصد، قصدهم ليس أن تعطى صدقة وليس أن تعطى هبة، إنما قصدهم الزواج، لكن يستخدمون هذا لأنهم يستحيون من هذه الكلمة. فهذه من أمثلة القاعدة. إذن الهبة إذا اشترط فيها الواهب العوض أخذت حكم البيع. من قال قدمت لك هذا الكتاب هبة على أن تعطيني كامل، واضح؟ فالكتاب أصبح بيعا وليس موهوبا وليس فيه عبء. ومن قال ومن أعارك يعني شيئا بشرط أن تعطيه شيء أخذ حكم الإجارة. لو قال أعرتك سيارتي بشرط أن تعطيني ديمل يعني 10,000 فرنك، فهذا أخذ حكم الإجارة وليس إعارة، مع أنه استخدم كلمة إعارة. وغير ذلك من أمثلة هذه القائلة العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني. ننطلق إلى القائلة 12: من استعجل الشيء قبل عوانه عوقب بحرمانه. من استعجل في الحصول على الشيء قبل أن يتوفر له سبب الحصول عليه، استعجل في الحصول عليه بطريقة محرمة، ما حكمه؟ عوقب بحرمانه، يعاقب بأن هذا الشيء يصير حراما عليه. من استعجل الشيء أي استعجل في الحصول على الشيء قبل يعني ورود أسبابه الشرعية للحصول عليه، يعني حصل عليه بطريقة محرمة قبل أوانه، أي قبل أن يثبت وقت الحصول عليه، يعاقب بحرمانه. ومن صيغ القاعدة الأصل المعاملة بنقيد المقصود الفاسد. من استعجل الشيء بأسباب محرمة هو في الأصل يعني حقه شرعي، لكن لم يحن وقته، لكن استعجله يعني طرق محرمة، فيعامل بنقيد المقصود، يعامل بنقيد قصده فيحرم عليه. الأصل المعاملة بنقيد المقصود الفاسد. وكذلك يعني صيغة القاعدة الأخرى من تعجل حقه أو ما أبيح له قبل وقته على وجه محرم عوقب بحرمانه. هذه القاعدة لها أمثلة: من قتل مورثه يؤامل بنقيد قصده أنه لا يعني يرث. لو قتل إنسان مورثه يحرم على القاتل، يحرم القاتل من الميراث، معاملة بنقيد قصده يعاقب بحرمانه. من طلق زوجته طلاقا بائنا بلا رضاها وهو في مرض الموت، يعني فرارا من ألا ترث، يعني ترث معاملة بنقيد قصده. وكذلك الفار من الزكاة قبل تمام الحول، يعني البخيل الذي لا يريد أن يعطي الزكاة قبل تمام الحول يهب ماله أو نصف ماله لزوجته أو لأخيه أو لابنه لكي لا يعطي الزكاة، ثم إذا مر الوقت يسترجعه فيعامل بنقيض قصده بإيجاب الزكاة عليه. ننطلق إلى يعني القاعدة 14: يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء، أو يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. هذه القاعدة تفيد بأنه يعني في بقاء الشيء واستمراره يغتفر ما لا يغتفر في الابتداء. هناك بعض الأمور في بدايتها تكون حرامة، لكن إذا كان في بدايتها وفي استقلالها تكون حرامة، لكن إذا كان تبعا لأشياء أخرى تكون مباحة. من أجل ذلك الصيغة الثانية توضح لنا القاعدة يثبت تبعا، هناك ما يثبت تبعا يكون صحيحا تبعا ولا يكون صحيحا استقلالا. من أمثلة هذه القاعدة يعني من أمثلة القاعدة من أمثلة القاعدة الذي يعني يثبت تبعا ما لا يثبت، يعني يثبت تبعا ما لا يثبت ابتداعا أو استقلالا، يغتفر بالبقاء ما لا يغتفر، يعني ما لا يغتفر يعني استقلالا. على سبيل المثال، لو وهب يعني حصة شائعة قابلة للقسمة، فإنه لا يصح يعني الهبة، لأنه وهب حصة يعني جزء شائع قابل للقسمة، وهبه غير معروف لا يصح. لكن إذا وهب عينا بتمامها ثم استحق الجزء الشائع منها، هنا جائز. وكذلك لو اعترفت المرأة بالعدة فإنها تمتنع عن التزوج، أما لو تزوجت ثم ادعت العدة فإنه لا يلتفت إليها. قبل الزواج اعترفت بالعدة فهنا تمنع من الزواج، أما بعد الزواج تعترف تقول نعم أنا معتدة، فهنا لا يقبل منها، لو كان استقلالا ابتداء، وأما استمرارا لا يقبل منها. لو أبق العبد بعد البيع فإن البيع لا يفسد، لكن لو كان العبد قبل البيع أصبح آبقا شاردا لا يجوز. مثله في البيع، بيع الجمل وكذلك بيع الشاة، لو كانت آبقة فارة قبل البيع لا يجوز، لكن بعد البيع إذا فرت بعد تمام البيع هنا جائز. وكذلك لا يجوز للمرأة أن يعني تسقط المهر عن الزوج قبل العقد، لكن لو تم العقد ثم يعني أحطت يعني المهر أسقطت المهر عن الزوج فلا بأس. وكذلك لو عقد المتبايعان بلا ثمن أصبح العقد يعني باطلا، لكن لو تم البيع ثم البائع قال عفوت عنك الثمن، فهنا البيع جائز. وغير ذلك من أمثلة القاعدة التي تنص يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء، أو يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. وننطلق إلى القاعدة الخامسة على عشر: من ملك شيئا ملك ما هو من ضرورياته. من ملك شيئا ملك ما هو من ضرورياته، يعني من ملك شيئا وهذا الشيء لديه لوازم وضروريات، فهذا ملكه لهذا الشيء يسري إلى يعني تلك الشيء. على سبيل المثال، من اشترى أرضا ليس لها نافذة لا يمكن أن تدخل فيها إلا عن طريق زغاغة صغيرة، هذه الزغاغة تدخل في الملك. من اشترى قفلا دخل في الشراء جميع المفاتيح. من اشترى سيارة دخل في الشراء مفاتيحها ضرورة ولزوما. من اشترى جوالا دخل في ملكه الشاحن والبطارية، الأشياء المتعلقة مع الشاحن وغيره ومع الجوال. وكذلك من اشترى أرضا دخل في ملكه الأشجار وكذلك الثمار وكل شيء، والبئر وكل شيء موجود فيها إلا بنص أو شرط. ننطلق إلى القاعدة السادسة عشر: التابع لا يفرد بالحكم ما لم يصر مقصودا. ومن صيغها التابع تابع، بشكل يعني مختصر التابع تابع له حكم ما يتبعه، أو التابع له حكم المتبوع. فكذلك قالوا هنا التابع لا يفرد بالحكم ما لم يصير مقصودا، التابع لا يأخذ أي حكم لأنه يتبع متبوعه إلا إذا كان مقصودا بالحكم. فعلى سبيل المثال، من باع يعني حمل دابته، فهنا يعني أصار الحمل مقصودا بالحكم فلا يجوز. أما لو بعد بته وهي حاملة فهنا يعني التابع يلغى في الاعتبار ويكون البيع جائز لأنه تبع للدابة فلا يفرض بالحكم. وكذلك الصوف، مسألة الصوف، من باع دابته معها الصوف دخل الصوف في البيع. وكذلك الجنين، مثلنا حمل الدابة مثل الجنين. وكذلك اللبن في الدابة، من باع الدابة دخل في حكم البيع اللبن الموجود في ضرع الدابة، وكذلك الصوف والجلد والنوى في التمر. وكذلك الدود المتولدة من الفواكه يجوز أكله تبعا للفاكهة، لكن لا يجوز أكله استقلالا، وغير ذلك مما يتعلق بالمسألة. القاعدة السابعة عشر، يغتفر في البقاء، يغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع، أو يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. يغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع. يغتفر في التابع يعني في التابع يتساهل في حكمه ما لا يتساهل في حكم المتبوع، يعني وصيغتها سبق أن رأينا مثيل هذه القاعدة، وصيغتها يثبت تبعا ما لا يثبت استقلاله، سبق أن رأينا هذه القاعدة السابعة. فعلى سبيل المثال الجنين في بطن أمه المذبوح جاز أكله لتبعيته لأمه في البيع، فهنا اغتفر لأنه تابع لأمه، ذبح أمه، فكذلك هو الجنين نفسه يجوز أكله ولو بدون زكاة بدون ذبح لأنه تابع. فمن أجل ذلك اغتفر في التابع ما لا يغتفر، لكن لو كانت الأم غير مذبوحة لا يجوز أكله. فمن أجل ذلك ورد على ذلك الحديث زكاة الجنين زكاة أمه. من حلف ألا يشتري صوفا فاشترى غنما عليها صوف جاز ولا يحدث لأنه لم يشتري صوفا واحدا. وكذلك من حلف ألا يشتري خشبا فاشترى دارا فيها خشب لا يحدث. وكذلك يجوز الغرر اليسير، الغرر اليسير الذي يدخل في البيع هذا جائز، لا يعني يغتفر فيه لأنه يسير تبعا للبيع لا يمكن فصله، وغير ذلك. ننطلق إلى القاعدة 18، إذا سقط الأصل سقط الفرع، إذا سقط الأصل سقط الفرع، أو التابع يسقط بسقوط المتبوع. واضح؟ على سبيل المثال نفس المثال السابق، إذا ماتت الأم، إذا يعني أصبحت الأم ميتة أصبح الجنين ميتة بالضرورة. واضح؟ إذا أصبح الجنين ميتة ف الأم أيضا ميتة بالضرورة. مثل يعني إذا سقط النفس سقط ما يترتب عليها من العبادات البدنية. من مات كل العبادات البدنية المترتبة عليه يعني أصبحت يعني ساقطة عنه. أيضا إذا سقطت الزوجية بوجه صحيح سقط التوارث بين الزوجين، أيتها سقط الأصل، ما أصل الذي يوجب النفقة الزواج، فسقطت الزوجية، سقوط الزوجية وهو الأصل يسقط معه الفروع منها النفقة وما شكل ذلك. وهناك قاعدة قد تعتبر يعني استثناء عند هذه القاعدة، قد يثبت الفرع دون الأصل، مثل لو أقامت المرأة البينة على النكاح والزوج غائب يقضى بالنفقة لكن لا يقضى بالنكاح حتى يعني يثبت ذلك من قبل الزوج لأنه غائب، لكن النفقة يقضى لها. لو ادعى الزوج بدل الخلع المرأة فأنكرت بانت منه ولا يلزم المال الذي هو الأصل في الدعوة، المهم مثله. ننطلق إلى القاعدة السابعة عشر، إذا بطل الشيء بطل ما في ضمنه، إذا بطل الشيء بطل ما في داخله، بطل الشيء ما في داخله أصبح باطلا، أو المبني على الفاسد فاسد، ما كان فاسدا فاسدا. على سبيل المثال الصلاة المشتملة على واجبات وسنن إذا بطلت بطل كل يعني ما في داخلها، إذا بطلت الصلاة بطل الركوع وبطل السجود وبطل الأذكار، كل شيء أصبح باطلا. وكذلك إذا بطل عقد بطل ما في ضمنه لأنه تبع له. وكذلك إذا يعني أودع رجل صبيا محجورا يعني عليه فاستهلكه الصبي فلا ضمان عليه. من قدم وديعة لرجل صبي لصبي محجور فهنا يعني إذا يعني ضيع الوديعة الصبي فلا ضمان لأنه الأصل باطل، كل ما دخل يصبح باطل. من قال لشخص بعتك دمي، من قال يعني بعتك دمي فقتلته فهنا القتل باطل وجب القصاص، واضح؟ لو اشترى شخص دم 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 شخص آخر فقتله بدال على أنه سبق أن اشترى دمه فهنا يجب القصاص، لا اعتبار بالبيع لأنه لا يثبت بيع لدم إنسان. المهم إذا بطل الشيء بطل كل ما فيه، إذا بطل الأصل بطل فرع، وإذا يعني كان الأمر فاسدا يعني فسد كل من بنى عليه، كل شيء انبنى عليه. ننطلق إلى القاعدة العشرون، الخراج بالضمان. ما معنى الخراج؟ من يحصل على منفعة شيء يجب أن يضمن هذا الشيء إذا تلف، هذا هو مقصود. أصل هذه القاعدة حديث نبوي شريف، الخراج بالضمان بهذه الصيغة. ومن صيغ هذه القاعدة الغرم بالغنم، يعني من يحصل على غرم الشيء على منفعة الشيء على فوائد الشيء على ربح الشيء يجب أن يعني يضمنه إذا تلف، وهو الغنم. ومن وبصيغة أخرى، صيغة القاعدة الأخرى، النعمة بقدر النقمة، النعمة التي تحصل يعني عليها من الشيء بقدر ما تنقم في هذا الشيء إذا يعني بطل، والنقمة بقدر النعمة. إذا كنت تحصل على يعني التزامات من الشيء بقدر ما تحصل عليه من الالتزامات والضمانات بقدر ما تحصل على فوائده، هذه هي القاعدة المتعلقة بها. أمثلة القاعدة، لو رد المشتري المبيع بعد قبضه بخيار العيب وكان قد استعمله مدة، هذا الاستعمال لا يلزمه أن يعني يضمن هذا الالتزام، لأنه المبيع في يد المشتري هو لو تلف يلزمه ضمانه، فلما كان يلزمه ضمانه يباح له أن يستعمله. على سبيل المثال من اشترى جوالا فاستخدمه يعني أسبوعا ثم ظهر له عيب فرده إلى صاحبه إلى البائع، هذا الاستخدام للأسبوع لا اعتبار به، ولا يمكن أن يقال إذا لابد أن يعني تدفع لشيئا مقابل هذا الاستعمال، لأنه لو تلف الجوال أصبح يعني عليه الضمان، وبناء على ذلك فلا اعتبار باستخدامه. وكذلك يعني لو وهب شخص لآخر عينا فاستعمله أو استغله بعد قبوله ثم رجع الواهب عن هبته، فالغلة والخراج والثمرة للموهوب. وكذلك غلة الرهن، من قدم لشخص رهنا قدم له دراجة أو سيارة على أن يستقرضه مالا، فلل يعني الراهن أن يستخدم المرتهن في فوائده، وغير ذلك من أمثلة هذا. ننطلق إلى القاعدة الحادية والعشرون، إذا اجتمع المباشر والمتسبب يضاف الحكم إلى المباشر، ومن صيغها يضاف الفعل إلى الفاعل لا الآمر ما لم يكن مجبرا، أو يعني الآمر لا يضمن بالأمر. هذه القاعدة أولا، الصيغة الأولى لهذه القاعدة، إذا اجتمع المباشر والمتسبب يضاف الحكم إلى المباشر، يعني إذا كان هناك شخص يعني حفر حفرة ثم حفرة في الطريق، ثم جاء شخص آخر فدفع شخصا آخر في هذه الحفرة، فهنا هناك شخص حافر حفر الحفرة هو سبب هذا الوقوع، الشخص الذي وقع، وهناك من دفع، فهنا الإثم على الدافع لأنه هو المباشر. فإذا نمثل على سبيل المثال، زيد حفر حفرة، واضح؟ ثم عمرو جاء فدفع خالد في هذه الحفرة، فهنا الإثم على المباشر وهو الأمر الذي دفع خالد فوقع في الحفرة، أما زيد فهو سبب الحفرة لا إثم له، إلا يعني إذا كان فيه إجبار في مسألة الإكراه، واضح؟ لذا قال الآمر، هنا يضاف الفعل بصيغتها في مجال الإكراه، يضاف الفعل إلى الفاعل لا إلى الآمر. من أجبر على طلاق امرأته، فهنا أو من أجبر على 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 على, على قتل شخص، فهنا يضاف الإثم إلى الآمر الذي أمره لأنه فيه إجبار. أما إذا لم يكن فيه إجبار فقد قال اقتل هذا فقتله، فهنا يعني الذنب والإثم على الفاعل نفسه. لأجل ذلك قال في هذه السيرة الثانية، يضاف الفعل إلى الفاعل لا إلى الآمر ما لم يكن مجبرا، ومن أجل ذلك قال هنا الآمر لا يضمن. نرى بعض من أمثلة التي وردت في الكتاب، من دفع سكينا إلى صبي مميز ليمسك له فقتل صبي نفس بها نفسه، فهنا لا ضمان على الدافع المتسبب لأنه تخلل بين فعله والتلف يعني فعل فاعل المختار وهو الصبي، يعني لا هو دفع له السكين قال خذها لي، ثم الصبي ما عنده عقل يعني ينتبه له حتى يعني يترك يعني عدم لحي حتى لا يقتل نفسه بهذا. دين من غر بامرأة معيبة ونكحها، فهنا هل الإثم على الغار، هل على من غره الضمان أو لا؟ من يعني غر رجلا، قال من غر بامرأة معيبة وتم النكاح والدخول بها ثم فسخ، فإذا غرم المهر فهل يعني يرجع بالضمان على من غره أو لا؟ لا يرجع إليه تطبيقا لهذه القاعدة إلا لدين آخر. وكذلك إذا قال لرجل يعني يعرف يعرف تحريم القتل قال اقتل فلانا فقتله، فالضمان على المباشر لا عليهم. ننطلق إلى القاعدة الثانية والعشرون، وهي القاعدة التي تنص على الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة. الولاية الخاصة مثل ولاية يعني الزوج على زوجته، والولاية العامة مثل ولاية رئيس الدولة الإسلامية أو القاضي على جميع الناس. فهنا ولاية الزوج أقوى من ولاية يعني ولي الأمر أمري، وكذلك ولاية الأب على ابنته، ولايته أقوى من ولاية ولي الأمر، وكذلك يعني من أمثلة ذلك أيضا، إن القاضي لا يملك التصرف في الوقف
مع وجود ولي خاص على الوقف. من وكل شخصا أن يكون وليا خاصا على وقف وتم حبسه، فهنا يعني القاضي لا يملك، لأن ولاية يعني الخاص أقوى من ولاية العام. وكذلك إن القاضي لا ولاية له مع وجود الأب والجد، لأن ولاية الأب والجد ولاية خاصة أقوى من الولاية العامة التي للقاضي. كذلك إن القاضي لا يملك تزويج الصغار مع وجود الولي إلا بعد أذن الولي، هنا يعني يجوز له، لأن ولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة، وغير ذلك من المثل. ومن القواعد التي أنا استنبطتها من هذه القائلة، الولاية الحالية أقوى من الولاية السابقة. على سبيل المثال، ولاية الزوج على الزوجة أقوى من ولاية أبي الزوجة، لأن ولاية أبي الزوجة سابقة وولاية الزوج يعني حالية، فولاية الزوج أقوى من ولاية. لو دار الأمر بين طاعة الزوج وطاعة الأبي، هنا طاعة الزوج مقدمة على طاعة الأب، واضح؟ وكذلك من تزوج امرأة ثم طلقها ولايته سابقة عليها، فولاية الأبي بعد طلاق الزوج أقوى من ولاية الزوج. وكذلك من طلق امرأته ثم تزوجها رجل آخر، ولاية الزوج الحالي أقوى. وأظن هذه القاعدة لها أمثلة كثيرة. من أصبح رئيسا للدولة، فولاية الرئيس السابق ولاية خاصة، والولاية للرئيس الحالي أقوى من ولاية ذاك إذا حصل هناك تعارض، وغير ذلك من الأمثلة. ننطلق إلى القاعدة الثالثة والعشرون. وهي التصرف على الرعية منوط بالمصلحة. يعني يجب على يعني الإمام أو على رئيس الدولة الإسلامية أن يتصرف في يعني على رعيته بناء على مصلحتهم. وهذه القاعدة تتعلق بالسياسة الشرعية، التصرف على الرعية منوط بالمصلحة، أي متعلق بالمصلحة. يشترط في التصرف الذي يعمل الإمام أن يكون تصرفا بالمصلحة. وبصيغها الأخرى القاعدة، التصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة، أو تصرف الرائي على رعيته منوط بالمصلحة، أي يجب أن رئيس الدولة الإسلامية أن يتصرف يعني على رعيته على شعوبه بناء على مصلحتهم. كل تصرف يعمله يجب أن يرائي مصلحتهم، فإذا تصرف على رعيته تصرفا أثر حكما أو عمل عملا مخالف لمصلحتهم فهو منقود مردود باطل. هذا هو. ولهذه القائدة أمثلة كثيرة، كل تصرفات رئيس الدولة والإمام وذي سلطة وولاية فتنطبق عليها. وهذه القائدة ليس في السياسة الشرعية فحسب، بل يعني الزوج رائن فتصرفه على رعيته إياله منوط بالمصلحة، الزوجة رائية في بيت زوجه تصرفها منوط بالمصلحة، وكذلك الأب رائن على أبنائه تصرفه عليهم يجب أن يكون منوط بالمصلحة، مدير مؤسسة رائن تصرفه على رعيته الذين في المؤسسة يجب أن يكون منوط بالمصلحة. هكذا إذا كنا سنطبق الشريعة الإسلامية. هذه القاعدة يعني تدخل في أبواب كثيرة في المسائل الإدارية والأسرية ويعني القيادات، وكذلك يعني السياسة الشرعية. يعني كان الفقهاء غالبا ما يذكرون أمثلتها من السياسة الشرعية. ننطلق إلى القاعدة 24، تبدل سبب الملك قائم مقام تبدل الذات. وبصيغتها الأخرى، اختلاف الأسباب بمنزلة اختلاف الأعياد. واضح؟ إذا اختلف سبب الملك اختلف يعني ذات الشيء. على سبيل المثال، الأنبياء أو النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز له أكل يعني الصدقة، واضح؟ لكن لو أخذ شخص آخر صدقة، يعني لو أخذ شخص آخر يعني صدقة ثم قدم للنبي صلى الله عليه وسلم هبة، فهنا تبدل السبب، تبدل السبب دليل على تبدل الذات. فمنهما حدث لبريرة، بريرة حصلت على لحم صدقة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يريد أكله. في حديث أنس قال يعني قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بلحم، وقيل له لحم صدقة تصدق على بريرة، قال هو لها صدقة ولنا هدية. رأيت لما تبدل السبب، سبب يعني ملك بريرة أنها حصلت على هذا اللحم من الصدقة، وسبب يعني ملك النبي صلى الله عليه وسلم لهذا هو هدية من بريرة. إذن يعني أما لو كان يعني صدقة فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يأكله، يعني الزكاة الأنبياء أو النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته لا يأكلون الصدقة، إنما الهدية. وكذلك الفقير إذا أخذ زكاة يعني أو صدقة ثم وهبها أو أهداها لغني أو لهاشمي جاز، يعني لواحد من آل البيت جاز، أو يعني ابتاعها منه جاز، واضح؟ يعني أن يأكلها. على سبيل المثال أنا فقير أخذت صدقة زكاة يعني بالصدقة بيت أو يعني مواشي أو ما شابه ذلك، ثم يعني بعت هذا للغني، يجوز له أكلها وإن كان أصلها الأصل ذلك من الصدقة، لكن أنا يعني اشتريته بسبب آخر غير السبب الذي حصل عليه ذاك الفقير. على سبيل المثال، وله أمثلة كثيرة على هذا. ننطلق إلى القاعدة الخامسة، الخامسة والعشرون، المرء مؤاخذ بإقراره، من أقر بشيء يؤاخذ، من أقر بالزنا يؤاخذ على هذا الإقرار يقام عليه الحد، من أقر بالقذف يؤاخذ على هذا الإقرار، المرء مؤاخذ بإقراره، من أقر يعني على نفسه بأنه لشخص عليه دين كذا يؤاخذ بهذا. وبصيغة الأخرى إقرار الإنسان على نفسه مقبول، إقرار الإنسان على نفسه مقبول، أما إقراره على غيره غير مقبول، واضح؟ فمن أقر بشيء على نفسه قبل هذا الإقرار، لكن لو أقر على غيره فلا يقبل. وهذا يعني لديه أمثلة كثيرة في يعني جانب القضاء، من أقر بشيء، أمثلة سبق أن رأينا يعني ذكرناها. إذن هذه القواعد يعني رأينا من القواعد الكبرى، يعني رأينا من القواعد الكلية غير الكبرى تقريبا رأينا 25 قاعدة، وحاولنا في تقريب معنا هذه القواعد 25 ويعني ذكر مثالا لها. طبعا هذا ما تيسر لنا من يعني جمعه في هذا الكتاب من القواعد 25 في من القواعد الكلية غير الكبرى، جمعنا 25 قاعدة. إذن بهذا ينتهي الوحدة الثانية الثالثة. الآن الوحدة الرابعة عنوانها ملحق من القواعد الواردة في مجلة الأحكام العدلية، هذه كأنه توثيق للقواعد، كأنه توثيق لما سبق من القواعد نوثقه في ما جاء من مجلة الأحكام العدلية. هذه الوحدة يعني أخذنا كل القواعد الواردة في مقدمة يعني مجلة الأحكام العدلية التي أوردوا فيها القواعد الفقهية، وسبق أن رأينا ما هي مجلة الأحكام العدلية ومكانتها ومرتبتها، وذكروا قبل ذكر القواعد ذكروا بعض من المقدمات، لعلي سأقرأها ثم نقرأ يعني كيفية إيرادهم للقواعد، ثم فيما بعد الكل يحاول أن يقرأها لنفسه. الوحدة الرابعة ملحق من القواعد الواردة في مجلة الأحكام العدلية، المقالة الأولى الواردة في المجلة قواعد مجلة الأحكام العدلية في تعريف علم الفقه وتقسيماته. قالوا المادة الأولى، هكذا يصيغون المادة الأولى، الثانية، الثالثة. قالوا الفقه علم بالمسائل الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية. قالوا والمسائل الفقهية إما أن تتعلق بأمر الآخرة وهي العبادات، وإما أن تتعلق بأمر الدنيا وهي تنقسم إلى مناكحات ومعاملات وعقوبات إلى آخر ما ذكروا. إلى أن قالوا لأن المحققين من الفقهاء قد أرجعوا المسائل الفقهية إلى قواعد كلية كل منها ضابط وجامع لمسائل كثيرة، وتلك القواعد مسلمة معتبرة في الكتب الفقهية تتخذ أدلة لإثبات المسائل الفقهية لإثبات المسائل وتفهمها في بادئ الأمر، فذكرها يوجب الاستئناس بالمسائل ويكون وسيلة لتقربها في الأذهان. فلذلك جمع 99 قاعدة فقهية، جمعوا في هذه المجلة 99 قاعدة فقهية أصدروا فيها بها المجلة، يعني جعلوها في مقدمة المجلة. سبق أن نقلنا هذا في النقولات السابقة. قالوا ثم إن بعض هذه القواعد وإن كان بحيث إذا انفرد يوجد من مجتملاتها بعض المستثنيات، لكن لا تختل كليتها وعمومها من حيث المجموع، لما أن بعضها يخصص ويقيد بعضا. يعني يتحدثون أنه يوجد يعني تخصيص من بين القواعد، هذه القاعدة تخصص تلك وتلك تخصص الأخرى. وفي المقالة الثانية ذكروا القواعد، على سبيل المثال نقرأ ونرى نموذج. المقالة الثانية في بيان القواعد الكلية الفقهية، على سبيل المثال المادة الثانية الأمور بمقاصدها، ثم هنا ذكروا المثال، يعني أن الحكم يترتب على أمر يعني أن الحكم الذي يترتب على أمر يكون على مقتضى ما هو المقصود من ذلك الأمر. هذه المادة الثانية. المادة الثانية العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني، ولذا يجري حكم الرهن في البيع بالوفاء. رأيته؟ وفي بعض القواعد لا يعلقون، على سبيل المثال المادة الرابعة. قالوا المادة الرابعة اليقين لا يزول بالشك. المادة الخامسة الأصل بقاء ما كان على ما كان. المهم يعني بهذا نكون قد سلطنا الضوء على هذه القاعدة، ويبقى على الطالب المجتهد والباحث أن يواصل في يعني تحليل هذه القواعد وقراءتها. وتقريبا هم ذكروا 99 قاعدة، فعلى سبيل المثال المادة الثامنة والتسعون يعني قالوا تبدل سبب الملك قائم مقام تبدل الذات. المادة 99 قالوا من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. المادة 100 قالوا من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه. لو كان في الوقت متسعا لقرأنا هذه القواعد كلها الواردة في مجلة الأحكام العدلية، وشرحناها وأعطيناها أمثلة أو مثال أو مثالين إن شاء الله، لكن الوقت غير متسع. إن شاء الله نكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله بهذا نختم هذه المحاضرات المتعلقة بمادة القواعد الفقهية. نقرأ ما ورد في يعني خاتمة هذا الكتاب. الحمد لله في الأولى والآخرة، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه الأخيار، وبعد، فإنه تم بحمد الله وتوفيقه الانتهاء من إعداد هذا الكتاب الموسوم بعنوان اللمسات العلمية في القواعد الفقهية، الذي يحتوي على 4 وحدات علمية وذلك بدءا من مقدمات ومبادئ علم القواعد الفقهية ومرورا بالقواعد الفقهية الخمس الكبرى ووقوفا على القواعد الفقهية الكلية غير الكبرى وانتهاءا بملحق من القواعد الفقهية الواردة في مجلة الأحكام العدلية. وقد حاولنا خلال هذه المسيرة شرح وتبسيط وتأصيل وتفريع المعلومات والقواعد قدر الإمكان، وما كان فيه من خطأ فمن نفسي ومن الشيطان، وما كان فيه من صواب فبتوفيق من الله عز وجل، وأسأله البركة لي وللكتاب ولقارئه هذا. وقد تم الفراغ من تسويد الكتاب في يوم الأربعاء بتاريخ 4 من ربيع الأول سنة 1442 الموافق 2020 الشهر العاشر 21 منه. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه أجمعين. هذه خاتمة الكتاب التي قرأناها، وكذلك أرجو من الطلبة المتابعين معنا أن يطلعوا على قائمة المصادر والمراجع الواردة في الكتاب في صفحة 100 يعني في يعني مصادر مادة الكتاب العلمية. ذكروا يعني ذكر المصادر المؤلف ذكر المصادر بدءا بالأشباه والنظائر، وهنا يعني خصصه لذكر المصادر المتعلقة بالمادة، المصادر في القواعد الفقهية فقط، لم يعرج إلى مصادر في الحديث أو في الفقه أو ما شابه، إنما مصادر في القواعد. ذكر تقريبا 24 مصدرا فقهي اعتمد عليه في إعداد الكتاب. هذا ما تيسر منا في محاضرات هذه المادة، مادة القواعد الفقهية، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وأن يسر لنا سبل العلم والمعرفة. بإذن الله تبارك وتعالى نقول بهذا قد أنهينا من محاضرات هذه المادة. نسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والأونة والسداد، وأن يبارك لنا فيما تعلمنا من العلم وأن ينفعنا بها. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد الله إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.